بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: خالق بلا حاجة، رازق بلا مؤونة.
قال بلا مؤونة،
خالق بلا حاجة، رازق بلا مؤونة. قال الشارح رحمه الله تعالى: قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله الغني الحميد، والله الغني وأنتم الفقراء، ولا غير الله يتخذ وليا فاطر السماوات والأرض، وهو يطعم ولا يطعم. قال صلى الله عليه وسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم.
الصواب أن يقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه، أو يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الله، لأن هذا الحديث حديث قدسي من قوله الرب جل وعلا لا من قوله الرسول صلى الله عليه وسلم، فلعله أراد الاختصار، أراد الاختصار كأنه يشير يقول: وقال صلى الله عليه وسلم من حديث أبي ذر في الحديث الذي يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه، لأن قوله يا عبادي ليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا واضح. هكذا جماعة؟ طيب تفضل.
قال: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك في ملك شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. الحديث رواه مسلم. وقوله بلا مؤنة، بلا ثقل ولا كلفة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم ما بعد، قوله رحمه الله تعالى: خالق بلا حاجة، رازق بلا مؤنة، فيه إثبات لهذين الاسمين الخالق والرازق. والخالق والرازق من أسماء الله جل وعلا الحسنى. الخالق يدل على الخلق، يدل على صفة الخلق، وأن الله جل وعلا خالق، وهو خالق لكل شيء سبحانه وتعالى، كما قال الله جل وعلا: الله خالق كل شيء، وهو سبحانه كذلك رازق. رازق كما ذكر الشارح رحمه الله تعالى أدلة الدالة على ذلك، منها قول الله جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق، هو الرزاق ذو القوة المتين، إلى غيرها من الآيات المذكورة التي ذكرها الشارح رحمه الله. وقوله رحمه الله تعالى: خالق بلا حاجة، فيه إشارة من الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى من أن الله جل وعلا لم يخلق ما خلق من الخلق لأنه محتاج إليهم، لأنه محتاج إليهم، لذا أتبع هذا الاسم بقوله رازق بلا مؤنة. وفي هذا إشارة إلى أن الله جل وعلا لم يخلقهم لحاجة، بمعنى أنه يحتاج إليهم، بل خلقهم ربنا جل وعلا لحكمة عظيمة وحكمة جليلة. والله جل وعلا هو الغني، والله جل وعلا هو الغني، هو الغني عن جميع خلقه، ولكن لله جل وعلا حكمة عظيمة جليلة في خلقه لهذه المخلوقات. وأشار ربنا جل وعلا إلى معنى من هذه المعاني إلى خلق الجن والإنس في قوله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إذن هذه غاية، وهي من أجل الغايات، بل هي أجل الغايات، أن يكون العباد عبادا لله جل وعلا، كما أراد الله جل وعلا أن يكون منه عبادا. ثم أخبر ربنا جل وعلا في الآيات المذكورة بقوله: ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، بمعنى أن الله جل وعلا ما خلقهم لأنهم محتاج إليهم بأن يرزقوه أو أن يعينوهم أو أن يغنوهم أو ما شابه ذلك، بل خلقهم ربنا جل وعلا ليعبدوه وهو الغني، بل هو الذي يرزقهم كما قال سبحانه: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ذو القوة المتين بمعنى أن العباد خلقهم ربنا جل وعلا وهو الذي كذلك تولى رزقهم، تولى رزق العباد أجمعين، المؤمن والكافر والبر والفاجر. والرزق عند أهل السنة والجماعة على قسمين، الرزق عند أهل السنة والجماعة على قسمين، قد يكون رزقا حلالا وقد يكون رزقا حراما. والرزق الحرام لا يجوز أخذه ولا تناوله، لا يجوز أخذه ولا تناوله، لكن من أخذ منه فهذا مما قسم له، مما قسم له. والرزق الحلال هو الذي أحله الله جل وعلا وأذن به، الحلال ما أحله الله جل وعلا وأذن به، وكله رزق من الله، وكله ممن سواء كان الحلال أو الحرام ممن من الله رب العالمين، ولكن هذا مأذون فيه وذاك ليس مأذونا فيه، بخلاف المعتزلة. المعتزلة يقولون الرزق إنما ما كان حلالا، أما ما لم يكن حلالا فليس برزق، فليس برزق وليس من الله، أي فليس برزق من الله جل وعلا، بناء على مسألة القدر المشهورة المعروفة عند المعتزلة القدرية. وكما سمعتم أن الله جل وعلا يرزق من يرزق بقدر، الله جل وعلا يرزق من يرزق بقدر، والله جل وعلا كما أخبر عن نفسه سبحانه وتعالى بأنه رزاق لكل شيء، قال الله جل وعلا: وما من دابة إلا على الله رزقها. فالله جل وعلا رزق الدواب ورزق كذلك من رزق أو ما رزق من عباده، النبات رزقها من الله، والحيوانات صغيرها وكبيرها رزقها من الله رب العالمين، فهو الرزاق، فهو الرزاق كما يدل عليه اسمه الرزاق، لأن الرزاق صيغة مبالغة من فعال، وفعال تدل على المبالغة، ودخل عليه كذلك الألف واللام الدالة على الاستغراق والدالة على استيفاء هذا الاسم لما تضمنه من معنى، لما تضمنه من معنى، أي من معنى الرزق. فالله جل وعلا رزاق الرزاق، والله جل وعلا خالق كل شيء سبحانه وتعالى، فهو الخالق لكل شيء، فهو الخالق لكل شيء سبحانه وتعالى، هو الرازق لكل شيء، وهو الرازق سبحانه وتعالى لكل شيء سبحانه وتعالى. فالحاصل من هذا أن من أسماء الله جل وعلا الخالق والرازق. وهذا كما تقدم معنا بعد أن ذكر الشارح رحمه الله تعالى أن الله لا يشبهه شيء، ثم ذكر ما ذكر من الأسماء، ومنها هذين اسمين، أن معنى أن الله جل وعلا الخالق الرازق فيه إثبات هذين الاسمين لله جل وعلا على الوجه اللائق بعظمة الله جل وعلا وجلاله. تفضل.
قال المصنف رحمه الله تعالى: مميت بلا مخافة، باعث بلا مشقة. قال الشارح رحمه الله: الموت صفة وجودية خلافا للبشر. للفلاسفة ومن وافقهم. قال تعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. والعدم لا يوصف بكونه مخلوقا. وفي الحديث أنه يؤتى بالموت يوم القيامة على صورة كبش أملح فيذبح بين الجنة والنار، وهو إن كان عرضا فالله تعالى يقلبه عينا، كما ورد في العمل الصالح أنه يأتي صاحبه في صورة الشاب الحسن والعمل القبيح على أقبح صورة. ورد في القرآن أنه يأتي على صورة الشاب الشاحب اللون الحديث، أي قراءة القارئ. ورد في الأعمال أنها توضع في الميزان، والأعيان هي التي تقبل الوزن دون الأعراض. ورد في سورة البقرة وآل عمران أنهما يوم القيامة يظلان صاحبهما كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير صواف. وفي الصحيح أن أعمال العباد تصعد إلى السماء وسيأتي الكلام على البعث والنشور إن شاء الله تعالى.
طيب، قوله رحمه الله تعالى مميت بلا مخافة، باعث بلا مشقة، في هذا كذلك إشارة إلى أن من أسماء الله جل وعلا المميت، فالله جل وعلا يحيي ويميت. من صفات الله جل وعلا أن من صفات الله جل وعلا أنه ماذا؟ أنه مميت، كما أنه هو الخالق وهو المحيي، كذلك هو ماذا؟ هو المميت وهو الباعث الذي يبعث عباده سبحانه وتعالى. وكما ذكر الشارح رحمه الله تعالى في قوله الموت صفة وجودية، الموت صفة وجودية خلافا للفلاسفة ومن وافقهم. وقوله خلافا للفلاسفة ومن وافقهم فيه أن الفلاسفة يقولون بأن الموت أمر عدمي، يقولون بأن الموت أمر عدمي. ما هو الأمر العدمي؟ يقول عدم الحياة هو الموت، أمر عدمي. ومعنى يعني عند هؤلاء يقولون فالموت لا صفة له وجودية، الموت لا صفة له وجودية، بخلاف مذهب أهل السنة والجماعة. فأهل السنة والجماعة يقولون بأن الموت صفة وجودية. ما معنى صفة وجودية؟ أي أنه موجود وحقيقة وله وصف. والموت، تعريف الموت عند أهل السنة والجماعة، هو مفارقة الروح للجسد، الموت هو مفارقة الروح للجسد، هذا معنى الموت من حيث هو. وها هنا مسألة، قبل أن نتكلم عن المسألة المذكورة، ها هنا مسألة وهي هل النفس تموت أيضا أم لا؟ في المسألة قولان، القول الأول بأنها تموت. واستدل هؤلاء بقول الله جل وعلا كل نفس ذائقة الموت، واستدلوا كذلك بقول الله جل وعلا كل من عليها فان، وقول الله جل وعلا كل شيء هالك إلا وجهه. فقالوا هذه الأدلة تدل على أن النفس تموت، على أن النفس تموت. والقول الآخر قالوا بأن النفس لا تموت، قالوا بأن النفس لا تموت، وذكروا وقالوا بأن النفس خلقها الله جل وعلا للبقاء، خلقها الله جل وعلا للبقاء، لذا بعد أن يموت الإنسان تبقى نفسه وتبقى روحه. وسيأتي الخلاف النفس هل هي الروح أم لا، تبقى إما منعمة وإما معذبة. ولو قيل بموتها لزم من ذلك أنها لا تتنعم ولا تتعذب، وقد جاءت الأدلة الكثيرة الدالة على أنها إما في نعيم وإما في عذاب، كالأدلة الكثيرة في عذاب القبر ونحوه، كالأدلة الكثيرة في إثبات نعيم القبر ونحوه، كما في حديث البراء وفي غيره من الأحاديث. وكذلك استدلوا بقول الله جل وعلا ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، أحياء عند ربهم يرزقون. قالوا ومعلوم أن الموت قد ثبت لهؤلاء الشهداء، وإنما بقت الحياة لمن أو لماذا؟ قالوا بقت الحياة لأرواحهم، فأرواحهم هي التي ترزق وهي الفرحة، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون إلى آخر الآيات. فما هو القول الراجح في هذين القولين؟ ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى قال والقول الفصل في هذه المسألة أن يقال إن أريد بالموت مفارقة الروح للجسد فنعم بأن الموت أو بأن النفس تموت. إن أريد بالموت بأن النفس أو الروح تفارق الجسد أي عند الموت فنعم، كما دلت الأدلة السابقة التي استدل بها أصحاب القول الأول. وإن أريد بالموت بأن الأرواح والأنفس تذهب وتضمحل وتنقطع فهذا ليس بصواب، والصواب القول الثاني، وهذا هو الفصل في هذه المسألة. نرجع إلى مسألتنا. أهل السنة والجماعة يقولون في الموت كما سمعتم بأنه ماذا؟ بأنه صفة وجودية. ما الدليل على أن الموت صفة وجودية؟ استدل أهل السنة والجماعة بأدلة من هذه الأدلة قول الله جل وعلا: الذي خلق الموت والحياة، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال: والعدم لا يوصف بكونه مخلوقا. واضح يا جماعة؟ العدم عدم، فهل يوصف العدم بأنه مخلوق؟ الجواب لا، وقد أخبر الله جل وعلا بأنه خلق إيش؟ خلق الموت. فإذا من صفات الموت بأنه ماذا؟ بأنه مخلوق. من صفات الموت بأنه إيش؟ بأنه مخلوق. وثبوت هذه الصفة له يدل على أنه موجود أو معدوم؟ موجود، إذ المعدوم لا صفة له. واضح يا جماعة؟ إذ كان معدوما فإنه لا صفة له، ولكن لما أخبر ربنا جل وعلا بأن الموت مخلوق ثبت بأنه موجود وأنه متصف بصفة الخلق، أي أنه مخلوق لله جل وعلا. هذا أمر. قال: وفي الحديث، أي ومن الأدلة أيضا على أن الموت صفة وجودية، قال: وفي الحديث أنه يؤتى بالموت، يؤتى بالموت. وهل يقال يؤتى لشيء عدمي أو لشيء وجودي؟ ها يا جماعة، يؤتى يدل على أن من صفات الموت أنه يؤتى، وهذا لا يقال إلا في الأمر الوجودي لا العدمي. يؤتى بالموت يوم القيامة على صورة كبش أملح، على صورة كبش أملح. ومعنى الأملح ما اختلط بياضه بسواده، أو ما كان مختلطا البياض بالسواد، ما كان مختلطا فيه البياض بالسواد. قال: فيذبح بين الجنة والنار، فيذبح بين الجنة والنار. الشاهد منه أنه أثبت له النبي صلى الله عليه وسلم هذا الوصف بأنه ماذا؟ بأنه يؤتى، وأنه يؤتى على صورة ماذا؟ على صورة الكبش الأملح، فيدل على أنه معنى وجودي. قال رحمه الله الشارح: قال: وهو إن كان عرضا، أي الموت، الموت وإن كان عرضا، فالله تعالى يقلبه عينا كما ورد في العمل الصالح. يعني الآن إذا قال لنا قائل: الموت هل هو ذات أو عرض؟ الجواب أنه ماذا؟ عرض، أي معنى، معنى عرض، معنى إيش؟ معناه أنه معنى. يقال: جاء زيد الموت، أو مات زيد، هل معناه جاءه ذات هو الموت، أم جاءه هذا المعنى الذي هو الموت، أو هذا الوصف الذي هو الموت؟ معناه هذا الوصف. واضح يا جماعة؟ معناه هذا الوصف. ففرق بين أن نقول جاءه الموت أو نزل به الموت أو مات فلان، وبين أن نقول جاءه ملك الموت، وبين أن نقول جاءه ملك الموت. فينبغي التمييز، فينبغي التمييز بين ملك الموت وبين الموت. ملك الموت ماذا؟ ذات قائمة، ذات قائم بماذا؟ بنفسه، متصف بصفاته، بخلاف الموت، بخلاف الموت فإنه ماذا؟ فإنه عرض، فإنه ماذا؟ عرض. لذا في هذا الحديث في قوله: يؤتى بالموت يوم القيامة على صورة كبش أملح، هل الكبش الأملح هذا هو الموت أم أنه ملك الموت؟ ها يا جماعة، ها أنتم معي، هل هو الموت أو ملك الموت؟ المراد به الموت. وهذا الحديث كما ذكر العلماء رحمهم الله تعالى في قولهم يؤتى بالموت على صورة كبش أملح، ذكر لهذا الحديث خمسة تفاسير، ذكر لهذا الحديث خمسة تفاسير ذكرناها في فتح رب العباد عند قول الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى: ويؤتى بالموت يوم القيامة فيذبح بين الجنة والنار. وحاصل هذا أن منهم من قال بأنه ملك الموت هو خطأ، ومنهم من قال أنه يؤتى بالموت وأن صورة الموت على صورة الكبش، وهذا القول كذلك ليس بصواب. ومنهم من ذكر أقوالا أخرى، وأصح الأقوال في هذه المسألة ما ذكره الشارح هاهنا، وهو أن الموت عرض ولكن الله جل وعلا يقلبه يوم القيامة ماذا؟ جسما، ويجعل له جرما، يجعله ماذا؟ جسما على صورة كبش أملح، يراه أهل الجنة كما يراه أهل النار، كما في هذا الحديث يؤتى بالموت يوم القيامة على صورة كبش أملح فيذبح بين الجنة والنار. وهذا اختصار من حديث أبي سعيد الخدري في الصحيحين، وفيه أن مناديا ينادي فيقول: يا أهل الجنة هل تعلمون هذا أو هل تعرفون هذا؟ قال: فيشرئبون فيقولون نعم. ويقال: يا أهل النار هل تعرفون هذا؟ فيشرئبون ويقولون نعم. وكل قد عرفه، لأنهم كلهم قد ذاق الموت، لأن الكل قد ذاق الموت، ثم يؤمر بالموت فيذبح بين الجنة والنار، كما سمعتم جاء في الصحيحين من حديث أبي سعيد، وجاء كذلك بنحوه من حديث ابن عمر في الصحيحين، وقوله رحمه الله: هو وإن كان عرضا فالله تعالى يقلبه عينا كما ورد في العمل الصالح، أي الشارح رحمه الله بعد أن بين أن الموت ينقلب عرضا قال وكأنه يقول: ولهذا نظائر، أي أن ينقلب العرض جسما يوم القيامة، هذا له نظائر. منها قال أنه يأتي صاحبه، أي في العمل الصالح، أنه يأتي صاحبه في صورة الشاب الحسن، والعمل القبيح في صورة والعمل القبيح على أقبح صورة، كما جاء في حديث البراء المشهور في عذاب القبر ونعيمه، كما في مسند أحمد وفي مصنف ابن أبي شيبة، وإسناده حسن، حسنه العلامة الألباني، وكذلك حسنه شيخنا العلامة الوادعي في الصحيح المسند، وسيأتي بإذن الله جل وعلا الكلام عليه عند مسائل عذاب القبر ونعيمه. الشاهد من هذا أنه يؤتى أن يوم القيامة يأتي، أو في القبر يأتي الرجل الصالح فيرى أمامه ماذا؟ رجل حسن المنظر، حسن الصورة، طيب الريح، فيقول: من أنت؟ فيقول: أنا عملك الصالح. والآخر يقول: أنا عملك ماذا؟ السيء. ففيه دلالة على ماذا؟ على أن الله جل وعلا يقلب الأعمال، أعمال العباد الذي يعملها العباد من أعمال، هل هي أعراض أم ذوات؟ ها يا جماعة، ما يعمله العبد من عمل إما صالح وإما سيء، مثلا من صلاة، من زكاة، من صدقة، من ذكر، من قراءة قرآن إن كان عملا صالحا، ومن قطيعة رحم، من سب لدين الله، من قطع الصلاة إلى غير ذلك، من عمل سيء، هذه أعراض أو ذوات؟ أعراض، لكن تؤتى في القبر كأنها ماذا؟ يقلبها الله جل وعلا ذواتا. واضح هذا؟ فهذا مثل الموت، عرض قلبه الله عز وجل كبشا أملح. واضح يا جماعة؟ قال وكذلك قال: وورد في القرآن أنه يأتي على صورة الشاب الشاحب الوجه كذلك. وقال المراد أي قراءة القرآن، أنه يأتي أي القرآن على صورة الشاب الشاحب اللون، أي اللون قد حصل فيه ماذا؟ تغير، لونه قد حصل فيه نوع تغير. فالشاهد منهم قال الشارح الحديث أي قراءة القرآن، قراءة القرآن تؤتى يوم القيامة وهي عمل وعرض، تؤتى يوم القيامة على صورة ماذا؟ على صورة الشاب. واضح يا جماعة؟ وهذا الحديث حديث كما ذكر الشارح رحمه الله تعالى، الحاصل أنه حديث ثابت، وسيأتي الكلام عليه بإذن الله جل وعلا، سيأتي الكلام عليه بإذن الله جل وعلا في موطن آخر. فقوله رحمه الله أنه يؤتى على صورة الشاب الشاحب اللون كما سمعتم فيه أنه يقلب العرض ماذا؟ يقلب العرض جسما. قوله أي قراءة القارئ. وها هنا تنبيه, وها هنا تنبيه, وهو أن بعض المبتدعة, بعض المبتدعة من جهمية ومعتزلة ونحوهم استدلوا بمثل هذا الحديث على أن القرآن مخلوق, على أن القرآن مخلوق. قالوا فهذا الحديث فيه دلالة على أنه يؤتى على صورة الشاب الشاحب, فيدل على أن القرآن ماذا؟ على أن القرآن مخلوق, على أن القرآن مخلوق. وهذا القول ليس بصحيح, وهذا القول ليس بصحيح, بل الحديث ماذا؟ ليس معناه هذا, الحديث ليس معناه هذا, ليس معناه أن القرآن يؤتى, ولكن يؤتى ماذا؟ ثواب القرآن. واضح يا جماعة أم لا؟ معناه أنه يؤتى بثواب القرآن, لأن القرآن نفسه هو الذي يؤتى. واضح يا جماعة أم لا؟ فكما جاء في الحديث أنه قال أنه يؤتى في القرآن أنه يأتي على صورة الشاب الشاحب اللون, والمعنى كما فسره الأئمة كالإمام أحمد رحمه الله تعالى, ابن حنبل وغيره, وذكر ذلك الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في جامعه بعد أن ذكر هذا الحديث, ذكر رحمه الله تعالى أن تفسيره عند العلماء رحمهم الله تعالى أن معناه العمل أو قراءة القرآن, وليس معناه القرآن. وقراءة القرآن مخلوقة, القراءة أي قراءة العبد للقرآن أي عمل العبد وصوت العبد في القرآن مخلوق أم لا؟ مخلوق, واضح يا جماعة, وهو من عمله مخلوق, وهو كذلك من ماذا؟ من عمله. فإذا لا إشكال, فإذا لا إشكال. طيب, والحاصل في هذا الحديث, هذا الحديث الذي فيه أنه يؤتى بالقرآن أنه يؤتى على صورة الشاب الشاحب اللون, الحديث يعني رواه الإمام ابن ماجة, رواه الإمام أحمد وابن ماجة وغيرهما من حديث بريدة ابن الحصيب مرفوعا, يعني كما ذكر هاون العلام الألباني بلفظ, يجيء القرآن يوم القيامة كالرجل الشاحب فيقول لصاحبي أنا الذي أسهرت ليلك وأضمأت هواجرك إلى آخره. قال الحاكم صحيح على شرط مسلم, وبيض له الذهبي, وقال البوصيري في الزوائد إسناده صحيح. قال الألباني قلت لا, فإن بشير ابن المهاجر قال وهو صدوق لين الحديث كما قال الحافظ التقي, فمثله يحتمل حديث للتحسين, أما التصحيح فبعيد. واضح يا جماعة؟ لكن للحديث شاهد, لكن الحديث شاهد عند الطبراني في الأوسط من حديث أبي هريرة, وفيه شريك بن عبد الله, وفيه شريك بن عبد الله القاضي, وهو ضعيف لسوء حفظه, ولكن الحديث بمجموع هذين الطريقين يرتقي إلى الحسن, يرتقي إلى الحسن. وانظر لهذا الصحيح للعلامة الألباني برقم 29 و800 و2000, فقد قال العلامة الألباني فيها بعد أن ذكر هذا الحديث, قال فالحديث حسن أو صحيح, فالحديث حسن أو صحيح. فالحاصل أن الحديث ثابت, الحاصل أن الحديث ثابت. وقد ذكر الإمام الترمذي كما سمعتم بنحو هذه الأحاديث الذي جاءت بهذا المعنى, الذي جاءت بهذا المعنى في الحديث الذي يعني يؤتى يوم القيامة بالقرآن كأنهما غمامتان كأنهما ضلالتان أو نحو هذا, فذكر المعنى المذكور, فذكر المعنى المذكور, وهو أن المقصود ليس القرآن نفسه, ولكن ماذا؟ ثواب القرآن وعمل العامل بالقرآن وقراءة القارئ للقرآن وما شابه ذلك. لذا قال رحمه الله, قال وورد في الأعمال أنها توضع في الميزان, الأعمال أعمال العباد من خير أو شر توضع في الميزان. قال والأعيان هي التي تقبل الوزن, هي التي تقبل الوزن دون الأعراض. معروف أن العرض لا يوزن, العرض العرض معنا لا يوزن, ولكن يقلبه الله جل وعلا يوم القيامة ماذا؟ أجساما فتوزن. قال وورد في سورة البقرة وآل عمران أنهما يوم القيامة يظلان صاحبهما كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير صواف. وأولا قوله أنها توضع في الميزان, حيث هذا يعني كما ذكر أن أحاديث كثيرة متكاثرة في مسألة الميزان أن الأعمال توضع في الميزان, كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة يؤتى بالرجل السمين العظيم يوم القيامة فيوضع في الميزان لا يزن جناح بعوضة. وجاء في حديث أيضا ابن مسعود وجاء كذلك من حديث علي عند أحمد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما ذكر ابن مسعود قال والله إن ساقيه في الجنة أو إن ساقه في الجنة أثقل من جبل أحد، إن ساقه في الميزان أثقل من جبل أحد. وكذلك حديث صاحب البطاقة كما حديث في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عند الإمام أحمد وغيره في قصة البطاقة، فتوضع السجلات في كفة أي من كفة الميزان، وتوضع لا إله إلا الله في كفة. فالحاصل فيه إثبات أن الأعمال توضع في ماذا؟ في كفة الميزان، أن الأعمال توضع في كفة الميزان. وسيأتي الكلام على مسألة الميزان وما هو الموزون في الميزان عند الكلام على الميزان بإذن الله جل وعلا. وشاهد من هذا أن الأعمال توزن وهي عرض، ولكن الله جل وعلا يقلبها أعيانا وأجساما فتوزن. وكذلك في الحديث الآخر غمامتان أو غيايتان، والحديث في صحيح مسلم من حديث أبي أمامة رضي الله عنه وأرضاه، والحديث الذي يلي أن أعمال العباد تصعد إلى السماء كما في البخاري من حديث رفاعة ابن رافع الزرقي إلى آخر حديث، يعني فيه كما ذكر العلامة الألباني في التحقيق قال كنا نصلي يوما وراء النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رفع رأسه من الركعة قال سمع الله لمن حمد، قال رجل وراءه ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، فلما انصرف قال من المتكلم؟ قال أنا، قال رأيت بضعة وثلاثين ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها أول. الحديث فالحاصل أنها تصعد، وفي لفظ آخر أنها قال أيهم يصعد بها أي يصعد بالأعمال إلى العلو إلى الله جل وعلا. فالشاهد من هذا أن الموت وإن كان عرض إلا أن الله جل وعلا يقلبه جسما، ولهذا نظائر، واضح يا جماعة أم لا؟ ولهذا نظائر كثيرة جاءت بها السنة. تفضل.
قال المصنف رحمه الله تعالى ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفته، وكما كان بصفاته أزليا كذلك لا يزال عليها أبديا. قال الشارح
قوله رحمه الله تعالى، قول الإمام الطحاوي رحمه الله ما زال بصفاته قديما قبل خلقه لم يزدد بكونهم شيئا أي بكونهم شيئا أي صاروا موجودين، وكان ها هنا تامة. وقوله رحمه الله ما زال بصفاته قديما قبل خلقه كما سيأتي معنا في كلام الشارح، معناه أن الله جل وعلا متصف بصفاته أزلا، أن الله جل وعلا متصف بصفاته أزلا، لم تحدث له صفة لم تكن قبل موجودة فيه. لذا قال لم يزدد بكونهم شيئا أي بكونهم موجودين لم يكن قبلهم من صفته، وكما كان بصفاته أزليا كذلك لا يزال عليها أبديا. وها هنا إشارة من الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى إلى أن صفات الله جل وعلا الذاتية والفعلية أن الله جل وعلا متصف بها أزلا وأبدا. واضح يا جماعة؟ فرق بين الاتصاف وبين قيامها بالذات، فرق بين اتصاف الله جل وعلا بصفاته، فصفات الله جل وعلا أزلية بأزليته وأبدية بأبديته، لم تحدث بعد أن لم تكن، واضح؟ وفرق بين أن نقول بأن الله جل وعلا بأنها لا تنفك عن الذات، وبين قولنا أن الله يفعلها متى شاء. واضح يا جماعة أم لا؟ ففرق بين هذا وهذا، ينبغي أن نميز بين كون صفات الله جل وعلا أزلية أبدية باعتبارها صفات لله. واضح يا جماعة؟ أزلية أبدية باعتبارها ماذا؟ صفات لله، لأن صفة تابعة لإيش؟ للموصوف. أزلية بأزليته، أبدية بأبديته. واضح يا جماعة أم لا؟ وفرق بين قيام الرب جل وعلا بتلك الصفات. فمن الصفات كما هو معلوم عند أهل السنة والجماعة ما هو صفات ذاتية لا تنفك عن الله جل وعلا بحال. وهذه الصفات تنقسم إلى قسمين، صفات ذات وصفات معنى، أي صفات ذاتية معنوية وصفات ذاتية ماذا؟ خبرية. الذاتية المعنوية كالعلم والحياة، والعلم كالعلم والحياة والسمع والبصر ونحوها، التي لا يتصور إنسان انفكاكها عن الرب جل وعلا، فهي ذاتية وهي معنوية. لماذا معنوية؟ لأن لها ماذا؟ لأن لها معنى تدرك، ولأنها كذلك تدرك بالعقل إلى جانب النقل. واضح يا جماعة أم لا؟ ومن الصفات الذاتية ما هي؟ صفات ذاتية خبرية محضة، بمعنى أنها لا تدرك إلا بالخبر، لا تدرك إلا بالخبر. مثل ماذا؟ مثل وجهه، مثل وجه الرب جل وعلا، مثل اليدين، مثل الساق، مثل العينين، وما شابه ذلك مما جاءت الأدلة بإثباته أو بإثباتها لله جل وعلا من هذه الصفات. فهي صفات ذاتية خبرية لم تدرك إلا بماذا؟ لم تدرك إلا بالخبر. ومن صفات الله جل وعلا ما هي؟ صفات فعلية. واضح يا جماعة؟ ما معنى فعلية؟ معنى فعلية أن الله جل وعلا يفعلها متى شاء كيف شاء، مع كيف شاء سبحانه يفعل متى شاء كيف شاء. وكذلك الصفات الفعلية على قسمين، وكذلك الصفات الفعلية على قسمين، صفات فعلية معنوية وصفات فعلية خبرية. خبرية بمعنى ماذا؟ لا تدرك إلا بالخبر. فالصفات الفعلية المعنوية مثل الإحياء والإماتة والرزق ونحو ذلك، فهي صفات فعلية وهي كذلك ماذا؟ معنوية. الله جل وعلا يحيي متى شاء ويميت متى شاء ويخلق متى شاء ويرزق متى شاء، في أفعال ماذا؟ لله جل وعلا، أفعال لله جل وعلا، وهي معنوية بمعنى أنها تدرك بماذا؟ تدرك بماذا؟ بالعقل إلى جانب النقل. ومن الصفات الفعلية ما هي؟ صفات فعلية خبرية، أي لا تدرك إلا بماذا؟ إلا بالخبر. مثل ماذا؟ مثل الاستواء على العرش، مثل النزول إلى السماء الدنيا، مثل المجيء يوم القيامة للفصل بين القضاء ونحو ذلك. فهي صفات فعلية خبرية بمعنى أنها لا تدرك إلا بالخبر. إذن نرجع إلى ما ابتدأنا منه، وهو أن الصفات، صفات الخالق جل وعلا، صفات تابعة للموصوف، أزلية بأزليته، أبدية بأبديته. لم يحصل لله جل وعلا، أي لم يتصف الله جل وعلا بصفة بعد أن لم يكن متصفا بها، بل الصفات، بل الله جل وعلا متصف بصفاته جل وعلا أزلا وأبدا. واضح هذا جماعة أم لا؟ طيب تفضل.
قال الشارح رحمه الله تعالى: أي أن الله سبحانه وتعالى لم يزل متصفا بصفات الكمال، صفات الذات وصفات الفعل، ولا يجوز أن يعتقد أن الله وصف بصفة بعد أن لم يكن متصفا بها، لأن صفاته سبحانه صفات كمال، وفقدها صفة نقص.
طيب، قوله رحمه الله أن الله سبحانه وتعالى لم يزل متصفا بصفات الكمال، صفات الذات وصفات الفعل كما تقدم ذكره. لماذا؟ لأن الصفة تابعة لإيش؟ للموصوف، سواء كانت الصفات الذاتية أو كانت صفات ماذا؟ الفعلية، كلها صفات لمن؟ لله رب العالمين. فإذا ما دامت أنها صفات لله جل وعلا، ما دامت أنها صفات لله جل وعلا، فهي أزلية بأزليته، أبدية بأبديته. واضح يا جماعة؟ لذا قال رحمه الله: ولا يجوز أن يعتقد أن الله وصف بصفة بعد أن لم يكن متصفا بها، بمعنى أن الصفة لم يكن متصفا بها الرب جل وعلا، سواء كانت الذاتية أو الفعلية، ثم اتصف بها. واضح يا جماعة؟ بمعنى ماذا؟ بمعنى وجود الصفة، بمعنى وجود الصفة. الصفة كما سمعتم تابعة للموصوف، وجودها تابع لوجود الموصوف، أزلية بأزليته، أبدية بأبديته. واضح يا جماعة أم لا؟ قال رحمه الله: لأن صفاته سبحانه صفات كمال، لأن صفاته سبحانه صفات كمال، وفقدها صفة نقص، وفقدها صفة نقص. اتصاف الله جل وعلا بالصفات باعتبار الصفة أنها موجودة بوجود الذات كمال أو نقص، ها يا جماعة كمال واضح ما دام أن صفات الرب جل وعلا فهي صفات كمال، وانعدامها في زمن من الأزمان يدل على الكمال أو على النقص؟ يدل على النقص. وهل يجوز في حق الله جل وعلا ذلك؟ الجواب لا يجوز، واضح. لذا قال: ولا يجوز أن يكون قد حصل له الكمال بعد أن كان متصفا بضده. ما هو ضد الكمال؟ النقص. واضح يا جماعة أم لا؟ سواء كانت الصفات الفعلية والذاتية. وكما ذكرنا نفرق بين قيامه سبحانه وتعالى بالصفات وبين اتصافه سبحانه وتعالى بالصفات. واضح يا جماعة أم لا؟ فقيامه بالصفات كما ذكرنا منها ما هي صفات ذاتية ومنها ما هي صفات فعلية. ومن شاء الزيادة والتوضيح والتفصيل في هذا فليرجع إلى إتحاف أولي النهى. يعني تكلمنا على هذه المسألة بوضوح وقسمناها بأقسام من أجل التقريب. من أجل ماذا؟ التقريب إلى الأفهام. طيب تفضل.
قال رحمه الله تعالى: ولا يرد على هذه صفات الفعل والصفات الاختيارية ونحوها كالخلق والتصوير والإحياء والإماتة والقبض والبسط والطي والاستواء والإتيان والمجيء والنزول والغضب والرضا ونحو ذلك مما وصف به نفسه ووصفه به رسوله. وإن كنا لا
وصف به رسوله
مما وصف به نفسه
نفسه
مما وصف به نفسه ووصفه به رسوله
رسوله
وصفه به رسوله. وإن كنا لا ندرك كنها هو حقيقته التي هي تأويله، ولا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأوهام.
طيب قوله رحمه الله: ولا يرد على هذه صفات الفعل والصفات الاختيارية ونحوها كما ذكرنا. لا يرد علينا. قد يقول قائل: هل صفات الله جل وعلا أزلية وأبدية حتى الصفات الفعلية الاختيارية؟ مثلا على سبيل المثال المجيء لفصل القضاء يوم القيامة متى يكون؟ ها يا جماعة الآن قد حصل؟ ما حصل، متى سيحصل؟ يوم القيامة. واضح. هل هذه صفة مجيء الله جل وعلا مجيء الله جل وعلا من صفات الله جل وعلا أم ليس من صفات الله جل وعلا؟ من صفات الله جل وعلا. هل هي أبدية بأبديته، أزلية بأزليته أم لا؟ الجواب باعتبار أنها صفة لله فهي أبدية بأبديته، وماذا؟ أزلية بماذا؟ بأزليته. لكن متى سيكون ذلك الفعل؟ متى شاء الله، وقد أخبر الله جل وعلا أنه سيكون يوم القيامة. واضح يا جماعة أم لا؟ فلا إشكال. يعني كذلك مثلا يقول قائل: الاستواء إلى على العرش، أو أوضح من ذلك النزول إلى سماء الدنيا. متى حصل النزول إلى سماء الدنيا؟ هل هو قبل خلق السماوات أو بعد خلق السماوات؟ ها يا جماعة، النزول إلى سماء الدنيا كان قبل خلق السماوات أو بعد خلق السماوات؟ لا شك ولا ريب أنه بعد خلق السماوات. واضح يا جماعة؟ فهل يقال بأن من صفات الله جل وعلا صفة النزول وأنها أزلية أبدية، أم يقال بأن الله جل وعلا اتصف بها بعد خلق السماوات؟ ها يا جماعة، الجواب هو ما تقدم، باعتبارها صفة لله جل وعلا، باعتبار وجود هذه الصفة وأن من صفات الله جل وعلا هي صفة ماذا؟ أزلية أبدية. واضح. لأن الصفة تابعة لماذا؟ للموصوف. أزلية بأزليته، أبدية بأبديته. واضح يا جماعة. وباعتبار قيام الله جل وعلا بها فإنها لم تكن إلا بعد خلق السماوات. فنفرق بين كون الصفة للموصوف فهي أبدية بأبديته، أزلية بأزليته، وبين كون الله جل وعلا يقوم أو يفعل ما شاء من صفات الفعل متى شاء كيف شاء. واضح يا جماعة أم لا؟ فنفرق بين هذا وبين هذا. هذا واضح الكلام أم لا؟ طيب تفضل.
قال رحمه الله: ونحو ذلك مما وصف به نفسه ووصفه به رسوله.
طيب، قوله رحمه الله تعالى عن ذكر جملة من الصفات الفعلية، قال: وإن كنا لا ندرك كنهه وحقيقته التي هي تأويل، بمعنى وإن كنا نثبت هذه الصفات الفعلية من استواء ونزول ومجيء إلى غير ذلك، فلا نعلم كيف استوى ولا كيف ينزل ولا كيف يجيء سبحانه وتعالى مع إيماننا ومعرفتنا بمعنى الاستواء ومعنى المجيء ومعنى النزول. نعرف هذه المعاني، واضح يا جماعة أم لا؟ هل إنسان يجهل معنى نزل أو معنى استوى أو معنى جاء؟ ها يا جماعة، معاني معروفة، لكن كيفية هذا المجيء في حق الرب جل وعلا وذلك النزول وذلك الاستواء هذا لا نعلمه، لا يعلمه إلا من؟ إلا الله رب العالمين، لا يعلمه إلا الله رب العالمين سبحانه وتعالى. إذا قال: وإن كنا لا ندرك كنهه وحقيقته التي هي تأويله، ما معنى تأويله ها هنا؟ حقيقته التي يؤول إليها، واضح جماعة أم لا؟ حقيقته التي يؤول إليها. قال: ولا ندخل في آرائنا، ولا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا، ولكن تفضل.
قال رحمه الله: ولكن أصل معناه معلوم لنا، كما قال الإمام مالك رضي الله عنه لما سئل عن قوله تعالى: ثم استوى على العرش، كيف استوى؟ فقال: الاستواء معلوم والكيف مجهول. وإن كانت هذه الأحوال تحدث في وقت دون وقت، كما في حديث الشفاعة إن ربي.
طيب، قوله رحمه الله: ولكن أصل معناه معلوم لنا، بعد قوله لا ندرك كنهه ولا حقيقته التي هي تأويله، قال ولكن أصل معناه معلوم لنا، كما تقدم معنا أصل معناه الذي هو إيش؟ المعنى المشترك بين الموجودات، معنى النزول، المعنى المشترك للنزول معلوم أو غير معلوم؟ معنى المجيء، المعنى المشترك معلوم أو غير معلوم؟ معلوم. الأصل أصل المعنى معلوم، لكن لما أضيف إلى الله جل وعلا كان ذلك المعنى معلوم باعتبار ماذا؟ باعتبار أصله، واضح يا جماعة؟ ومجهول باعتبار كيفيته وحقيقته التي ينزلها، مثلا ينزل بها، كيفية ذلك النزول، كيفية ذلك الاستواء، ماذا؟ مجهول. واضح يا جماعة؟ فالمعنى معلوم والكيف مجهول، كما ذكر ذلك الإمام مالك رحمه الله تعالى فيما ثبت عنه، ثبت هذا الأثر عن الإمام مالك رحمه الله تعالى بإسنادين، أحدهما صحيح والآخر حسن، رواه اللالكائي رحمه الله تعالى في شرح السنة وكذلك الذهبي وغيره، وقد تكلمنا على طرقه في فتح رب العباد وكذلك في إتحاف أولي النهى. والحاصل أن الحديث أو الأثر ثابت مشهور، بل يكاد أن يكون ماذا؟ قد صار كالنار على العلم عند السلف وعند العلماء، وقد أجاب بنحو إجابة الإمام مالك قبله شيخه ربيعة، وقد ثبت عنه ذلك بإسناد صحيح أيضا، ثبت عن ربيعة شيخ الإمام مالك رحمه الله تعالى أنه أجاب بنحو هذا الجواب في قوله رحمه الله حينما سئل الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ قال رحمه الله: الاستواء معلوم، أي معلوم معناه باعتبار ماذا؟ باعتبار اللغة، في لغة العرب الاستواء ماذا؟ معلوم، بمعنى ارتفع وعلى وصعد إلى غير ذلك من المعان. قال رحمه الله: والكيف مجهول. ما معنى مجهول؟ أي أن له وجود، لكن لا يعلمه إلا من؟ لا يعلمه إلا الله جل وعلا، فهو مجهول لنا وإن كان معلوما لله رب العالمين. واضح جماعة أم لا؟ فإذا كيفية استوائه وكيفية صفات الله جل وعلا هي معلومة للرب جل وعلا ومجهولة لمن؟ للخلق، وهي مجهولة لمن؟ للخلق. والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم بحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.